أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن فررنا من مسألة 69 نقرأ المسألة. قال: لو زاد اشتراه وادخره للمعنى من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها في المعنى يجب إخراج خمسه عنه تمام الحول. هذا بالنسبة إلى ما يخرق عنه، واضح أن هذا لا يشتغل على الخمس وجوب الخمس عند تمام الحول، أي عند تمام الحول مو عند تمام الحول، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول بلا إشكال. وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها. هذه أيضا يقول أنه لا يوجد فيها الخمس، لكنه استثني حال واحدة. قال: نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوى إخراج الخمس منها. وكذا في حلي النسوان، إذا جاز وقت لبسهن لها، أيضا يقول إذا استغنت عنه هو بحسب نظره يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. فهو فصل بين صورة عدم الاستغناء وصورة الاستغناء، وعدم وجود الخمس إنما يثبت في صورة عدم الاستغناء وبقاء معناه. وتبين أنه الأقرب هو عدم وجود الخمس مطلقا مع الاستغناء وبدون الاستغناء، سواء كان الاستغناء بعد تمام السنة أو كان الاستغناء في أثناء السنة. هذا هو الأقرب. مثل 68، قال: إذا مات المقتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح، حصل ربحا للإنسان في السنة ثم مات في أثناء السنة، سقط اعتبار المؤنى في باقيه، في باقيه عن في باقي الحول، المؤنى في باقي الحول بعد الوفاة يسقط اعتبارها، لا يجوز اختصابها من السنة أربعة. سقط اعتبار المؤنى في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة، لا يوضع، لا يختصر، لا يستثنى من الربح مقدار المؤنى على تقدير السنة الحياة. هذه المسألة 68. هذه المسألة مما لا يسأل فيها أو لا ينبغي أن يقع فيها الإشكال، باعتبار ما تقدم من أن المؤنى المستثنات يعتبر فيها الحاجة زائدا شنو الصرف والإنفاق، وكل منهما غير متحقق في المقام بالنسبة إلى الباقي من أرباحه بعد الوفاة، بالنسبة إلى الباقي من الأرباح بعد الوفاة كل منهما غير متحقق، لا الصرف متحقق ولا الحاجة متحققة. أما الصرف عدم تحققه واضح، لأن المراد هو صرف الإنسان من أرباحه على مؤنته، والمفروض عدم تحقق ذلك بعد السنة بعد الوقت، لا مؤنة له أصلا، لا مؤنة له، وليس هناك صرف. وإذا كان هناك صرف فهو صرف على مؤنة غيره لا على مؤنته هو. كما أن الحاجة أيضا ليست متحققة باعتبار وضوح اختصاص حاجة الإنسان للمؤنى بأيام حياته، ولا تكمل حاجة الإنسان للمؤنى بعد ماذا؟ بعد وفاته، وعليه فلا وضع للاستثناء. مقدار المؤنى بعد الوفاة فليجب في هذا المقدار الخمس كسائر أرباحه، طبعا بناء على ما سيأتي من تعلق الخمس بالأربع من حين شنو ظهورها، أما الخمس تعلق بالرزق من حين ظهوره، فهذا رزق تعلق به الخمس من حين ظهوره فيظهر فيه الخمس لأنه لم يترك في المعنى وليس المكلف بحاجة إلى غير يتعلق به شنو الخمس، فيكون طبعا إخراج الخمس مقدم على ماذا؟ مقدم على الإرث. قبل أن يوزع المراتين لا بد من إخراج الخمس باعتباره دينا من الديون، والديون تخرج من التلفة قبل التقسيم. هذا المطلب واضح جدا بالنسبة إلى القسم الأول من المعنى، وهي المعنى التي يكون الانتفاع بها ملازما لزوال أعيانها، كالطعام والشراب والفحم كما ذكر والوقود. هذا واضح إذا ما في منتقص للسنة، هذا المعنى من حضرها لتمام السنة الباقي منها يجب فيه السنة الخامس، لأنه من الأرباح التي لم تصرف في ماذا؟ في المعنى فيتعلق بها الخمس. وأما إذا فرضنا أن المعنى كانت من القسم الثاني، يعني كانت من المعنى التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، دار عدة، عبد عدة، طرف عدة، إلى كتب عدة، ومات في أثناء السنة، هل يجب فيها الخمس؟ هذه لا نقول لها يجب الخمس. هذا الكلام الذي ذكر انما يتعين في المؤمن القسم الاول، اي المؤمن التي ينتفع بها مع زوال اعيانها، هذه اذا بقت حينئذ يجب فيها الخمس. واما المؤمن التي ينتفع بها مع بقاء اعيانها، هذه تقدم سابقا في مساله قريبه انها ماذا؟ انها تستثنى من الارباح، واستثناؤها من الأرباح استثناء مطلق ودائمي، سواء بقيت مؤنة أو شنو أو خرجت، كونها ماذا؟ مؤنة لا يتعلق بها، لا يجب فيها استثناءات، استثناءات مطلقان. حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة قلنا أنها ماذا؟ تبقى مستثناءات ولا يجب فيها الخمس. فالدار التي يتركها الميت ماذا تكون؟ ما هو حكمها؟ تنتقل تركة، تكون من التركة التي تنتقل علما إلى ورثة من دون أن يجب فيها الخمس. إذن هناك فرق بين ميت يترك طعاما أعده لمؤنته، وبين ميت يترك دارا أو كتبا وأمثال ذلك، طبعا بعد افتراض أنها مؤنة له، هذا لا بد منها. إذا ترك هذه الدار، هذه الدار لا يوجد فيها الخمس، وإنما تكون تركة وتوزع على الورثة، وثلاث الطعام وأمثاله، فإن التركة وما يوزع على الورثة إنما هو الباقي منه بعد الولياء بعد التخميس، الطعام ونحوه يوجد فيه التخميس أولا ثم يوزع على الورثة، وأما الدار لا توزع على الورثة إذا قاد إلى التخميس. هذه مسألة واضحة، يعني ماكو كلام بيها. أن ما يصرف بعد وفاة الإنسان ليس مؤنة، أن ما يصرف بعد وفاة الإنسان ليس مؤنة علما للإنسان، فلا مجال لاستثنائه من أرباحه، بل يجب فيه الخمس بناء على ما قلنا ما سيأتي بحثه، من أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، يتعلق بالربح من حين ظهوره، فهذا ربح تعلق بالخمس ولم يصرف في مؤنة الإنسان، وإنما صرف في مؤنة غيره، حينئذ يجب فيه الخمس، سواء صرف أو شنو أو لم يصرف، يجب فيه الخمس. نعم هناك مجال للشفاعة شيء واحد بعد الوفاة، وهو تجهيز ما يحتاجه الميت لتجهيزه من دفن وكفن وغسل، ما يحتاجه الميت لتجهيزه لكن نقول بالقدر اللازم، بالقدر الواجب شرعا، بالمقدار الواجب شرعا، هذا لا يرد انه يعد مؤنة لنفس الشنا لنفس الميت. لأنه يعد مؤنة لنفس الميت المستثنى من الأرباح ولا يجر فيه ولا يجر فيه ماذا؟ الخمس ما يجر فيه الخمس. هذا ليس بعيد أنه بعض الوقات لكنه يحفظ مؤنة الماء للميت ما يعد ما يصرف على تجهيز الميت من مقدار اللازم من كتم ومن دفن وأمثال هذه الأمور. هذه يمكن عدها من المؤنة فتكون مصروفة في مؤنته فتستثنى من الأرباح ولا يجب في هذا المقدار الذي يصرف على تجهيزه لا يجب فيه شنو الخمس. مسألة 69 مؤنة عياله انما تكون مؤنة عياله مستثنات باعتبارها مؤنة له. مؤنة العيال انما تكون مستثنات باعتبارها مؤنة له مو انه هي تستثنى بشكل مستقل عن ماذا عن مؤنته. هو من شأن الانسان ان يصرف على نفسه وان يصرف على من على اولاده. هذا من شأن الانسان فاذا هو مؤنة له في الحقيقه. فإذا مات حينئذ ما يصرف لا يكون مؤنة له انقطع حينئذ لا يكون مؤنة له وإنما المؤنة لغيره مؤنة للعيال بقطع النظر عنه. فحتى مؤنة العيال هو في الحقيقة تعتبر مؤنة له وما يصرف بعد وفاة الإنسان لا يعد مؤنة له. مسألة 69 قال إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة في هذه السنة لم يحصل له ربح أصلا وحصلت السنة اللاحقة السنة الثالثة ما حصل له ربح في هذه السنة حصل له ربح قال لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة. أن مؤنة السنة السابقة لما بها ربح لا يستطيع إخراجها من ربح السنة شنو اللاحقة. واضح. العام الماضي ما عاد درجة فصرف على مؤنسه السنة هذه حصل على ربح يبقى يستثنى المؤنة اللي صرفها على المال الذي صرفه على مؤنسه في السنة السابقة أو لا. فقلنا لا يجوز له إخراج مؤنة السنة السابقة من أرباح السنة لاحقا. وهذا أيضا واضح بناء على ما هو المعروف من أن المستثنى من الأرباح وبالتالي من وجوب الخمس ليس هو مطلق المؤنة وإنما هو عبارة عن خصوص مؤنة السنة الربح دون مؤنة السنة شنو السابقة. ما يستثنى من الأرباح ومؤنة السنة الربح لا مؤنة السنين السابقة. هاي مؤنة السنين السابقة لا تستثنى من أرباح السنة اللاحقة فيجب حينئذ في هذه الأرباح أرباح هذه السنة يجب الخمس بعد استثناء مؤنة تلك السنة ولا يجب له أن يستثنى بالإضافة إلى ذلك مؤنة السنين السابقة. هذا المطلب الصحيح يجري حتى بناء على الاحتساب بالسنة المجموعية من دون فرض بين أن تكون السنة الحلالية أو تكون السنة ماذا مجموعية. حتى على السنة المجموعية أيضا لا يجوز هذا الاحتساب وذلك لأن المؤنة تكون سابقة بحسب الفرض على السنة المجموعية وإنما الجائز بناء على السنة المجموعية هو احتساب المؤنة الحاصلة في أثناء السنة المجموعية من الربح المتأخر عنها في تلك السنة. هذا هو الجائز في السنة المجموعية لا احتساب المؤنة الحاصلة قبل السنة المجموعية من الربح الحاصل في تلك السنة. واضح جداً السنة المجموعية عندما تبدأ يقال أن الربح أن المعنى الحاصل قبل حصول الربح في تلك السنة يجوز استثناؤهم من الربح المتأخر في تلك السنة
هذا هو الجائز. يجب أن تكون المؤنة حاصلة في تلك السنة، وأما استثناء المؤنة الحاصلة قبل السنة المجموعية من الربح الحاصل في تلك السنة، هذا غير جائز حتى بناء على السنة المجموعية. وهذا أيضا واضح. نعم، أقحال واحدة لا بد من ذكرها، ولما إذا قررنا أنه اقترض لمؤنته في السنة السابقة، مرة نفترض أنه في السنة السابقة ما أدر لازم يصرف على مؤنته، مرة نفترض أنه يصرف على مؤنته من أموال عنده لم يتعلق بها خمس من رأس ماله، ومرة نفترض أنه لا اقترض لمؤنته، اقترب لمؤنسه فدخلت عليه السنة الثانية وهو مدين. في هذه الحالة لا إشكال في أنه يجوز له أداء دينه من أرباح هذه السنة، يجوز له أداء دينه لا استثناء الدين. واضح؟ استثناء الدين مسألة أخرى، أداء الدين باعتبار ما سيأتي في مسألة قريبة جدا، أن أداء الدين شنو؟ يقولوا ياه مؤنة للإنسان، لأن الدين هو في حد نفسه مؤنة على الإنسان، مؤنة فعلية على الإنسان. فإذا أدى الدين يجوز له ماذا؟ أن يؤدي هذا الدين من أرباح هذه السنة. أما إذا فرضنا لم يقترب لمؤنته في السنة السابقة، حينئذ لا يجوز له أن يخرج مؤنة تلك السنة من أرباح هذه السنة. مسألة 70، قال مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير لأن صادف خير الرفقة في ذلك العام احتفظ مخارجه من ربحه إلى آخر مسألة المسألة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى ما إذا استطاع المكلف في أثناء السنة، استطاع سابقا عليه، لا فرض كلامنا ما إذا استطاع في أثناء سنة الربح، والمقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية، الاستطاعة المكلف في أثناء سنة الربح استطاعة مالية. هناك ثلاث حالات تعرض لها المصنف ونحن نتعرض لها أيضا. الحالة الأولى هي ما إذا تمكن من الذهاب إلى الحج وسافر إلى الحج وجاء بالحج، استطاع في سنة الربح ولم يكن هناك مانع يمنعه من الذهاب إلى الحج، تمكن من المسير يعبر عنه بالتمكن من المسير وجاء بالحج فعلا، واضح؟ هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف، لأن ما صرفه من أداء فريضة الحج يحتسب من أرباح تلك السنة، يحتسب من أرباح تلك السنة بلا إشكال، باعتبار أن ما صرفه لأداء فريضة الحج يعتبر مؤنة له، مؤنة له، وإذا كان مؤنة له يجوز استثناء هذه المؤنة من أرباح تلك السنة بلا إشكال، هذه قضية واضحة جدا. والخمس، إنما يجوز في الباقي من أرباحه بعد استثناء ما صرفه لأداء فريضة الحج، هذا واضح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الحج، لمانع منعه من ذلك؟ مانع منعه من الذهاب إلى الحج؟ طبعا مع افتراض الاستطاعة الشمولية المالية، لأن مكن هذه الفروع كلها هو ماذا؟ ما إذا استطاع من ناحية مالية في سنة الربح، استطاع ماليا لكنه منعه مانع من الذهاب علما إلى الحج، منعه مانعا من بهذه الحاجة. في هذه الصورة أيضا لا ينبغي الإشكال في وجود الخمس في تمام الربح، في وجود الخمس في تمام أرباحه من دون استثناء مقدار ما يصرف على أداء الحج لو شنو لو تمكن وذهب علما هذا الحج ما يقدر يستثني هذا المقدار. يقدر يستثني الحج 4 ملايين ما يقدر يستثني 4 ملايين منين؟ من أرباحها. بل يجب الخمس في هذه 4 ملايين ومقصود من وجود الخمس في تمام أرباحه يعني بقطع النظر عن مؤنئ الأخرى. الكلام في هذا الناظرين علما إلى مؤنئ الحج التي يصرفها لو تمكن من المسير لا يتمكن من استثنائها من أرباحه. وهذا واضح بناء على مسألة مرة سابقا وهي مسألة التقصير وأن المؤن المستثنات يعتبر فيها ثمن إنفاق وإحصار ولا يكفي مجرد شنو الحاجة ما يكفي هذا المقدار. فلو قدر على نفسه وجب الخمس فيما قدره على نفسه يجب فيه الخمس. هذا أيضا من هذا القبيل هنا هو وجب عليه الحج واضح ولكنه لم يتمكن من الذهاب إلا إلى الحج فإذا هو لم يصرف على هذه المؤنة شيئا من أرباحه. نعم لو تمكن لصرف واضح لكن المؤنة المستثناة المؤنة الفعلية للمؤنة السنه التقديريه كما تقدم سابقا فيجب عليه تخمين هذا المقدار ولا يجوز له استثناؤه من الأرباح. هذا الحالة الثانية. هذا أيضا لم يقع فيها الكلام ولا ينجح الإشكال في وجوب الخمس في هذا المقدار. الحالة الثالثة التي هي محل الكلام ما إذا تمكن من المسير إلى الحج ولكنه لم يسافر عصيانا يعني استطاع مالية عنده تمكن من المسير لم يمنعه مانع من المسير إلى الحج ولكنه بسوء توفيقه لم يذهب إلى الحج عصيانا وتمردا لم يذهب إلى الحج. الكلام يقع في أنه هل يتمكن من الاستثناء أو لا يتمكن من الاستثناء؟ هل يجب الخمس في هذا المقدار وهذا الذي لو سافر إلى الحج وشنو لصرفه في الحج وفي أداء هذه الوظيفة؟ هل يتمكن من استثنائه من الأرباح لا يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ الكلام يقع في هذا. لا يستند أن هذه الحالة الثالثة تشترك مع الحالة الثانية في عدم الصرف وعدم الإنفاق وفي كل منهما هو لم يسافر للحج ولم يصرف شيئا على من أرباحه على أداء هذه الوظيفة. قال الأمر أنه في الحالة الثانية هو لم يصرف شيئا لعدم تمكنه من السفر لوجود مانع يمنعه من السفر. وفي الحالة الثالثة لا هو تمكن من السفر لكن لم يصرف من أرباحه على أداء هذه الوظيفة أحيانا وتمردا. هذا هو الفرق بينهما وإلا في كل منهما هو لم يصرف شيئا من أرباحه على هذه على أداء هذا الواجب يشتركان في هذه النقطة لكنهما يختلفان في نقطة أخرى مهمة هي التي يقع فيها الكلام وهذه النقطة أن الحالة الثالثة تتميز عن سابقتها في وجود وجوب شرعي ثابت في ذمة المكلف يتعلق بصرف الربح لأداء وظيفة شنو؟ وظيفة الحاج. بينما هذا الوجوب لم يكن موجود في الحالة الثانية. واضح. في الحالة الثانية هو صحيح مستطيع ماليا لكنه لم يتمكن منعه مانع من السفر المال من الحج. واضح. فلا يوجد هناك هذا مهم محل خلاف لكن خلينا نتكلم بناء على هذا. لا يوجد وجوب فعلي عمره بالسفر المال من الحج. لماذا؟ لانه ليس بلي شنو مستطيعا ليس مستطيعا أفرض استطاع مالية عدة لكنه الاستطاعة المالية المعتبرة في وجود الحج ليس فقط الزاد والراحلة وإنما هو تحلية الشرك أيضا أحد الأمور المعتبرة في تحقق الاستطاعة التي هي شرطا في وجود الحج. والمفروض أن هذا ليس محل الشر، منعه مانع من السفر الحج، فإذا لا توجد استطاعة، إذا ما في استطاعة إذا ما في شنو وجود للحج. واضح الحالة الثانية. أما في الحالة الثالثة لا، وجود للحج، لأن المفروض في الحالة الثالثة تحقق الاستطاعة المالية وتحقق تخلية السر وكل شرائط الاستطاعة الأخرى متوفرة، غاية الأمر أنه هو لم يسافر أصلا. تحقق الاستطاعة يعني ثبوت الوجوب وفعلية شنو الوجوب. وجوب الحج على هذا المكلف ماذا يعني؟ وجوب الحج على هذا المكلف يعني أنه يجب عليك أن تصرف، وهذا اللي أقوله على هذه المؤنة، يجب عليك أن تصرف من أرباحك على هذه المؤنة. هذا وجوب الصرف لأداء عمل، وهذا وجوب الصرف لأداء عمل، هذا هل يغير من الحكم في المقام أو لا يغير من الحكم في المقام؟ بعبارة أخرى أكثر وضوح، أن مجرد وجود شرط الربح في مورد شرعا هذا هل يحقق المؤنة؟ ولو من دون القيام بذلك العمل وقبل القيام به يحقق المؤنة أو لا يحقق المؤنة؟ واضح يا أبونا. لا إشكال أنه إذا سافر إلى الحج مؤنة أحد، لكن المفروض في الحالة الثانية والثالثة أنه لم يسافر إلى الحج فما تقر، ولا يوجد إنفاق على الحج على أداء الوظيفة، ما صرف، لا يوجد صرف ولا إنفاق في تلك الصورتين. لكن الصورة الثالثة تتميز بأنه هناك وجود شرعي يتعلق بالصرف، يعني يجب عليه الحج. وجوب الحج يعني ماذا؟ انه يجب عليه ان يصرف من ارباحه لاداء هذه الوظيفه. في الحاله الثانيه هذا الوجوب الشرعي ما موجود. هذا الوجوب الشرعي وحده قبل الاداء، قبل فرض الاداء، قبل فرض اداء الحج، واضح؟ هذا هل يحقق المعنى؟ هل يعتبر معنى هذا او لا يعتبر معنى؟ سيد الماتن في هذه الحالة الثالثة لم يجزم بوجوب الخمس كما جزم به في الحالة الثانية. في الحالة الثانية جزم بوجوب وهكذا وجوب الخمس باعتبار أنه لم يصرف في ماذا؟ لأداء الحج. والمؤمن المستثنى تعتبر فيها الصرف والإنفاق، فيكون حالة حالات حالة حال حالات التخفيف. في الحالة الثالثة لم يخفي بوجوب الخمس، مع أنه ما يشتركان كما قلنا في عدم الصرف وعدم الإنفاق، لم يخفي بوجوب الخمس، وإنما اعتاد احتياطا وجوبيا بوجوب الخمس، قال الأحوط ماذا؟ إخراج الخمس. واضح. قالوا أن السر في احتياطه وعدم جزمه بوجود الخمس في الحالة الثالثة، السر هو هذا، هو أنه احتمل احتمالا معتدا به أن وجوب الصرف شرعان الثالث في ذمة المكلف في الحالة الثالثة بقطع النظر عن الأداء، هذا يعتبر شنو معنى؟ فإذا كان معنى معناه شنو؟ شنو؟ لا يوجد فيه شنو؟ الخمس. فلأنه يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل في مقابل أنه ليس مؤنى، ولذا ماذا؟ احتاط احتياطا وجوبيا لوجوب الشنو؟ لوجوب الخام. واضح يا أبونا؟ وإلا لا وجه للتفرقة بين الحالتين بعد اشتراكهما كما قلنا في عدم الصرف وعدم الإنفاق. المائل بينهما هو هذا، هناك وجوب شرع للصرف، هناك ما في وجوب شرع للصرف. هذا الوجوب الشرعي بالصرف اذا اعتبرناه مؤنى، واضح، او احتملنا كونه مؤنى، هذا يكفي تنزل من الفتوى بوجوب الخمس الى ماذا؟ الى احتياط بوجوبه. وهذا هو الشر اللي جعل السيد الماتن. قالوا أن هذا هو الشر الذي جعل السيد الماتن يحتار في وجود الخمس ولا يبدأ به. احنا الآن علينا أن يعني أن نبحث هذا المطلب. هذه الخصوصية الموجودة في الحالة الثالثة، هل توجد صدق المؤمن وتحقق المؤمن أو شنو أو لا؟ واضح. هنا قد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال، تأييد هذا الاحتمال، شنو هذا الاحتمال؟ أن الشارع عندما يحكم وهذا يوجب على المكلف ويلزم المكلف بصرف شيء دقيق المعنى، بصرف مقدارا من أرباحه على عمل من الأعمال، هذا ذاك المقدار الذي أوجب الشارع صرفه يعتبر معنى، يعتبر معنى بقطع النظر عن شنو؟ عن مرحلة الأداء واضح والشرط الخارجي، وطبعا نظرا عنها هو في حد نفسه هذا يعتبر مؤمن، ذاك المقدار الذي اوجب الشارع انفاقه لاداء عمل ما هذا يعتبر مؤمن، فيستثنى من الارباح ولا يجب فيه الخمس بطبع النظر عن الصرف خارجا وعن اداء الواجب في الخارج. هذا كله هذا نشوف انه واقعا يعتبر مؤمن او لا. قد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال أن ما تتحقق به المعنى في باب العبادات في الحج اللي هو مع الكلام وغير باب الحج، ما تتحقق به المعنى ليس هو نفس الفعل الخارجي، ليس هو نفس الحج كعمل يأتي به الإنسان في الخارج، لا بل هو صرف المال وتصريفه وأداء الواجب، فإذا هو يتعلق الأمر الشرعي ليستحق المال بعمل ولو كان هذا العمل يؤتى به في السماء في السماء بالرياض القادم، ولو كان هذا العمل يؤتى به في السماء لكن الامر الشرعي والتكليف الشرعي تعلق بحفظ المال وتصريفه لاداء ذلك العمل ولو في السماء القادمة، حينئذ يكون نفس حفظ المال وتخصيص هذا المال لاداء العمل ولو في السنة القادمة هذا يعد شنو؟ مؤنة للإنسان، هذا يعد مؤنة للإنسان. في محل الكلام في الحالة الثالثة المفروض تحقق الاستطاعة المالية والمفروض تحقق تخلية الكرب أيضا، وهذا معناه أن الاستطاعة المعتبرة في الوجود شنو؟ متحققة، ويترتب على ذلك تخلية الوجود. ما معنى تعلية الوجود؟ يعني أنه يجب على هذا المكلف الحج ولو متكتعا، ولو متكتعا هذا معناه أنه يجب عليه أن يأتي بالحج وجوبا تعليا، وإن كان زمان الواجب هو شرطه في السنة الثانية، وهو هذا الواجب المعلق اللي يقول به صاحب الفطور، الواجب المعلق يقول به هذا كل شيء ما قلناه بالوقت الوجوب فعلي، لكن الواجب شنو؟ استقباله، فالوجوب يصبح فعليا وتحقق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب، والواجب استقباليا وجوب الحج فعلا على المكلف في السنة السابقة، يستلزم ماذا؟ أن المكلف يجب عليه أن يحفظ المقدار الذي يتمكن به من أداء الحج في السنة السنة التأليف، أن يجوب فعلي، عندما يكون الوجوب فعليا يترتح منه وجوب مقدمي على مقدمات السنة الواجب ما في مشكلة بعض. وبعض الفطور أكثر على الواجب الواجب المعلق لحل الصلاة الواحد مقدمات الشيء يسموها المفوتة. عندما يصبح الوجوب فعلي فهنا يترجح منه وجوب غيري على مقدمات الواجب، ومنها ماذا؟ حفظ الاستطاعة، وحفظ هذا المال وتخطيط هذا المال لأداء الواجب ماذا؟ في وقته. إذا حفظ المال، تخطيط هذا المال لأداء الواجب في وقته في السنة القادمة، هذا واجب شرعا، واجب شرعا. إذا صار هذا واجب شرعا والمخلف خصص هذا المال لأداء الواجب، تخصصه شلون؟ الطالب دولة، الطالب المتعهد، مو مشكلة، خصصه لأداء الواجب في وقته مع اضطراب توقف أداء الواجب في وقته على تخصيص هذا المال وحفظ هذا المال، حينئذ يعد هذا المال من مؤنة الإنسان ومن حاجة الإنسان. لكن حتى بأي اعتبار؟ بلحاظ أنه امتثل الأمر الشرعي المتوجه ماذا؟ إليه، لأنه هناك أمر شرعي يتوجه إليه بوجوب حفظ الاستطاعة، بوجوب إلقاء الاستطاعة، بوجوب تهيئة مقدمات الإتيان بالحاج العامل قادم. هذا التكليف الشرعي هو في صدد امتثاله. إذا حفظ المال وخطط المال حينئذ يكون في مقام قتال هذا التكليف الشرعي، ويكون هذا التخطيط وهذا الأمر مؤنة له بلحاظ امتثال الأمر الشرعي بقطع النظر عن أداء الحج. هل الأداء الحج هو يكون مؤنة له؟ فإذا صار مؤنة له يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة، يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة. وعلى هذا الأساس تفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية. في الحالة الثانية ماكو وجود، ماكو وجود، لأنها في الحالة الثالثة ما شنو؟ ماكو وجود، لأن المفروض في الحالة الثالثة تحقق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب. إذا وجد الحد وجد حفظ البذرة الاستطاعة، وإذا وجد حفظ البذرة الاستطاعة حينئذ إذا حفظها وخططها لأداء الواجب في وقته يعد هذا المقدار الذي خصصه يعد مؤنة له. لكن مو بلحاظ الحج وأداء الحج كعمل خارجي، وإنما بلحاظ امتثال التكليف الشرعي. واضح هذا؟ يأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.